بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ويجوز فسخ النكاح بالعيب، ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. طيب، قال: ويجوز فسخ النكاح بالعيب. العيب على قسمين: منه ما يرد به النكاح ويفسخ، ومنه ما لا يرد به النكاح. واتفقوا على عيوب يرد بها النكاح، واتفقوا على عيوب لا يرد بها النكاح. فمن العيوب التي اتفقوا على أنها يرد بها النكاح عند الرجل مثلا والمرأة، معنى بعضها عند الرجل وبعضها عند المرأة، خاصة بالرجل وبعضها خاصة بالمرأة وبعضها بينهما. فمما يكون خاصة بالرجل أن يكون الرجل مجبوبا أنا مقطوع الذكر، فهذا عيب يرد به. وأيضا بعضهم أو الجمهور يذكرون العنة، يذكرون أيضا من العيوب العنة، والعنة المراد بها عدم انتصاب ذكر الرجل. فإذا كان كذلك فهذه يسمونها العنة، وأكثر أهل العلم على أنها عيب يفسخ به النكاح. ومن أهل العلم من يقول أنها تنتظر، لأن هذا العنة قد تذهب بالعلاج. ولهذا قالوا في هذا العيب لا بأس أن المرأة تتأخر في الفسخ، أنا تعطيه فترة من الزمن لعله معنى يذهب هذا عنه. وأما العيوب التي تكون في المرأة فغالبها العيوب التي تمنع من الوطأ، أنا تمنع الرجل من وطأ المرأة، مثلا أن تكون المرأة رتقاء، والمراد بالرتقاء التي يكون أنا في رحمها لحمة تمنع من الجماع، أو قرناء. القرناء هي اللي يكون فيها عظم يمنع من الجماع. فكل ما عيب يمنع من الوطأ يعتبر عيب يفسخ به النكاح. وذكر بعضهم أيضا إذا القروح السيالة، أن بعض النساء يكون عندها قروح سيالة أن ينزف منها دم وكذا، ولكن مثل هذه الأشياء تعالج، مثل هذه الأشياء تعالج، فما كان يعالج فالأفضل الصبر. وذكروا أيضا عيوب أخرى أكثرها قد لا تمنع من، لكن هناك عيوب مشتركة مثل الجنون. الجنون عيب مشترك بين الرجل وبين المرأة، إذا تزوج الرجل مثلا وجد امرأته عندها جنون، وهنا له أن يفسخ العقد. كذلك المرأة إذا تزوجها الرجل فوجدت عنده أنه مجنونا، أنا ليس أحمق، قد يكون عنده مثلا تخلف، هذا شيء آخر، لكن إذا كان عنده جنون أنا يذهب عنه عقله فهذا عيب يرد به النكاح. كذلك أيضا ذكروا بعض الأمراض التي قد لا تعايش كالجذام، أنا الجذام مرض قد لا يستطيع الإنسان أن يعيش مع الآخر إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت ثم جاء هذا المرض لزوجها أو جاء إليها، لكن أن يكون هذا المرض فيه فغالبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فالمجذوم غالبا لا يعايش، فلهذا ذكروا من هذه الأمراض التي تكون خطيرة ولا يستطيع الإنسان أن يعيش مع الآخر، فهنا يعتبر من العيوب. مثلا لو أن إنسان أيضا تزوج رجل امرأة فاكتشفت المرأة أن فيه مرض السرطان، مرض خطير وكذا، فهل لها أن ترد؟ إذا كان له علاج ممكن أنها تصبر، وإذا لم يكن هناك علاج لهذا المرض فهذا ممكن أنها ترد به النكاح. وأما العيوب الأخرى التي مثلا مثل الحمق في الرجل أو في المرأة، مثل مثلا أن يكون مثلا أعمى أحدهما الرجل أو المرأة، الرجل تزوج امرأة فوجدها عمياء، هل هذا يفسخ به النكاح؟ لا، ما يفسخ، صحيح أنه لا يفسخ. أو وجدها خرساء لا تتكلم، أو صماء لا تسمع، فأكثرها العلم على أن هذه العيوب لا يرد بها النكاح. أو هتماء، إيش الهتماء؟ التي لا ضروس لها، أنا ما عندها ضروس، خرجت ضروسها كلها، فهذا أيضا بعضهم يذكره من العيوب لكنه عيب لا يرد به النكاح، لأن لا دخل للضروس في مسألة الوطن، كذلك لا دخل للعمياء في الوطن، الأسنان أقصد. نحن نسمونها ضروس وأضراس، الأضراس طيب هذه بعض العيوب التي تذكر عند الفقهاء، منها ما يرد به النكاح ومنها ما لا يرد. قال ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، هذا الكلام لم يوافق عليه المؤلف بل الجمهور على خلاف، أكثر أهل العلم على خلاف هذا، هنا استدل بحديث ضحاك بن فيروس قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. وهذا الحديث فيه ضعف. وأيضا أسلم غيلان الثقفي وتحته 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار منهن 4. هذا الحديث صحيح. هنا الآن يقصد الإمام الشوكاني ما يوافق الشرع، أي إذا كان مخالف للشرع في زواجه، وإلا أنكحت الكفار تقر. أنا ما يسأل كيف نكحت هذه المرأة، أنا ما يسأل كيف تزوجت هذه المرأة، فإذا أسلم أقر نكاحه، أنا إذا أسلم أقر نكاحهما. لا يقال مثلا للرجل كيف تزوجت هذه المرأة، هذا إذا كان زواج. أما إذا كان صديقها كما يفعلون في الغرب فهذا لابد أن يتركها ويعقد عليها إذا أراد أن تكون له زوجة. وأما إذا أسلم معا وهي زوجته فلا يسأل عن كيف تزوجها، كيف كان النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسلم كثير من الناس ولم يسألهم عن أنكحتهم، فلهذا قرر العلماء أنه يقر من أنكحة الكفار إلا ما خالف الشرع. أنا ما كان مخالف للشرع في الظاهر، مثلا إنسان معه متزوج بامرأة أبيه، أنا مثلا عند بعض الكفار كالمجوس عندهم يجوز أن الإنسان يتزوج بامرأة أبيه، فإذا أسلم وعنده امرأة أبيه فإنه لابد أن يتركها، أنا لابد أن يتركها. تزوج الرجل وعنده أختان أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها فلا بد أنه يترك أحدهما. كذلك تزوج وعنده أكثر من 4 فلا بد أن يختار 4 منهن، وهكذا. فإذا كان مخالف للشرع نكاحه فيرد ما كان مخالفا للشرع، وأما أصل النكاح فإنه يقر. طيب إذا أسلم أحدهما وجاء في حديث ابن عباس كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. الآن وهذا الحديث في البخاري، هذا الآن هذا يدل على أن المرأة أو الرجل إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح. لكن متى ينفسخ؟ ينفسخ إذا انتهت العدة. والعدة كم؟ عدة الفسخ حيضة واحدة، معنى إذا حاضت وطهرت انفسخ العقد. أنا إذا جاء وهي لم تحض بعد، مثلا أسلمت وهي طاهرة فأسلم وهي لم تحض بعد فهنا تلحق به، معنى يكون زواج، معنى ترجع إليه. وأما إذا أسلم بعد أن طهرت وحاضت فهنا لا يملكها بعد ذلك، إن شاءت رجعت إليه ويتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، وإن شاءت لم تتزوجه. أنا هنا إذا انفسخ عقدها خلاص تستمر في العدة حتى إذا انفسخ العقد أو إذا انتهت العدة فإن العقد هذا ينفسخ. طيب قال ومن أسلم ويجوز فسخ النكاح بالعيب ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلم ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين فسخ النكاح وتجب العدة ويكون فسخ النكاح بعد العدة. فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول. وهذه المسألة حصل خلاف فيها، فمن العلماء من قال أنهما على نكاحهما الأول، واستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرجع زينب ابنته لأبي العاص، أرجع ابنته زينب لأبي العاص ابن الربيع وهو زوجها، ولم يسلم إلا بعد فترة، يقال أنها بعد 6 سنوات ويقال أقل. فلما أسلم أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها، فاستدل بهذا كثير من أهل العلم وهو قول الشافعي وغيره على أنه يجوز أن يرجع أو أن تجلس المرأة وتصبر لزوجها. وذهب بعض أهل العلم أن عقد نكاحه ينفسخ، وإذا انفسخ فليس له أن ترجع إليه، واستدلوا بقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لما نزلت هذه الآية طلق، ومعنى جماعة من أهل العلم أقصد من الصحابة نساءهم، كان عمر له امرأة كافرة فطلقها، وفلان طلقها، أن الله عز وجل يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وأيضا أباح لهم أن يتزوجوا النساء المهاجرات، فلهذا دلت هذه الآيات وكذا على أنه ينفسخ، إذا انفسخ النكاح فلا تعد زوجته، فإن أرادت أن ترجع إليه بعد أن يأتي فالظاهر أنه بعقد جديد ومهر جديد. لماذا؟ لأن العقد أصلا انفسخ ولا تعد زوجته، ولو كانت في عقده لما أباح النبي، لما أباح الشرع أن تتزوج، لما أباح الشرع أن تتزوج. فلهذا فالأحوط في المسألة أنه يعقد عليها، إذا اختارت معنى إذا أرادت أن ترجع إليه يعقد عليها، مثل البائن، مثل المرأة البائن بينونة الصغرى والكبرى. البينونة الصغرى مثلا المرأة اللي إذا طلقها زوجها ثم جلست عدتها وانتهت العدة، هنا خلاص يعتبر الزواج ملغي، العقد ملغي، خلاص ما تكون في عقده. فإذا أراد أن مثلا يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، عقد جديد ومهر جديد، مع أن الله عز وجل لما قال ولا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هذه الآية نزلت في إيش؟ في الرجل يطلق امرأته فتنتهي عدته، فقال الله عز وجل ولا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فتبين هنا في الآية لم يذكر نكاحا ولم يذكر عقدا، لكن أخذ واتفق العلماء على ذلك، على أنه لابد من عقد جديد لأن العقد الأول انفسخ. وكذلك في هذه المسألة فإن العقد الأول انفسخ فيحتاج إلى عقد جديد، يحتاج إلى عقد جديد، وهذا أسلم وأحوط. وأما قصة أبي العاص فهي ليست واضحة، معنى ليس فيها شيء وضوح، هل أرجعها إليه بعقد أو ليس بعقد، لم يذكر شيء. قال رحمه الله قال فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. وهذا كما قلنا استدلال بقصة أبي العاص. وإن كان أيضا في حديث أنه رد ابنته، حديث ابن عباس رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا، هذا اللفظ، وفي لفظ لم يحدث صداقة، هذا غير صحيح، هذا اللفظ غير صحيح، كعند الترمذي أيضا بلفظ ولم يحدث نكاحا، وهذا اللفظ كما قلنا غير صحيح، سنده ضعيف، فيه داود بن حسين وهو ضعيف. وداود بن حسين روايته عن عكرمة منكرة، ولهذا لم يثبت هذا الحديث. وجاء العكس، وجاء العكس، أخرج الترمذي بن ماجة من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد، وأيضا هذا الحديث لا يثبت. الحجاج ابن أرطى ضعيف ومدلس، فلهذا لم يثبت في المسألة شيء. أما رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لأبي العاص هذه ثابت في الصحيح، لكن هل بمهر أو ليس بمهر هذا لم يثبت فيه شيء. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.